Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 25 من شهر 5 سنه 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. بعثة اليوني تايمز تحذر القوى السياسية ممن وصفتهم للمخربين وتدعو الطرف العسكري لتهيئة مناق الحوار. مقتل شخصي برصاص مسلحين في غرب دارفور وتجدد الاشتباكات ذات الطابع القبلي في كسلة. جنود عاصفة الحزم يقلقون بوابة ميناء سواكن ومظاهرات واحتجاجات في بري وعبرة وكسلة. محامو الطوارئ ينظمون وقفة احتجاجية أمام رئاسة القضاء والنائب العام، ووزارة الصحة تعلن عدم تسجيل أي حالة إصابة بجدر الكروت. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. دعا فولكر بيرتس رئيس بعثة اليوني تايمز الطرف العسكري ومجلس السيادة لتهيئة المناخ الملائم للحوار عبر إيقاف العنف وإطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ. وأشار في إحاطة أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء إلى أن 110 معتقلا ما زالوا في مختلف السجون، مشير إلى مقتل أحد المتظاهرين يوم السبت، ورحب بالانخفاض الملحوظ في العنف مؤخرا وإطلاق سراح 86 من المعتقلين، وحذر القوى السودانية ممن وصفهم بالمخربين الذين لا يريدون تأسيس حكومة مدنية انتقالية ولا يريدون حلا عبر التفاوض، ونوه إلى الترحيب الواسع بالحوار واتساع دائرة التفاهم لأهمية الحوار بين الطرف العسكري والمدني، مشير إلى وجود قوى أساسية ما زالت ترفض الحوار المباشر وجدد إدانته للعنف في كرينيك وجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
يبدو أن العنف على يد القوات الأمنية ضد المحتجين، يبدو أن هذا العنف تراجع بالرغم من أن لا يزال هناك بعض الانتهاكات. لقد أشدت بعمليات إطلاق السراح الأخيرة كخطوة أساسية لتهيئة بيئة مؤاتية والاستعادة الثقة، ولكن لا يزال هناك حوالي 111 شخصا رهن الاحتجاز.
أكد مستشار رئيس حكومة جنوب السودان تود جولواك أن دولة جنوب السودان ستتشاور مع كل القوى السياسية بالسودان وتقدم كل جهد لدعم جهود الآلية الثلاثية لإيجاد حلول توافقية تحقق الاستقرار. وقال في تصريحات صحفية بعد لقائه وفد من قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني بفندق السلام روتانا بالخرطوم يوم الثلاثاء أن حكومة الجنوب حريصة على استقرار السودان، وذلك لما يلعبه من دور كبير على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أهمية بذل الجهود لتحقيق إجماع القوى السياسية لإيجاد حل بالسودان، خاصة وأن الأوضاع السياسية تحتاج إلى مزيد من الجهد. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن السودان الآن في غياب حكومة كاملة بعجزته، في مجلس السيادة قاعد في جزء ولايات في أطراف اتفاقية السلام، لكن ما كامل نحن لازم يتم إجماع القوى السياسية السودانية ويكون في حل للسودان. بعدها الناس تتفق لفرة الغالية، وبعدها الناس تسحب الانتخابات ويجي رئيس السودان المنتخب، بعدها يشري معدل في السودان.
تجددت الاشتباكات ذات الطابع القبلي في منطقة عيد سيدنا بولاية كسلة منذ مساء الاثنين وسط أنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى وحرق عدد من المنازل. وقال الناشط السياسي حمرور حسين في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن الاشتباكات حدثت على الرغم من توقيع أطراف النزاع على اتفاق وقف العدائيات بعد الاشتباكات التي وقعت في شهر أبريل الماضي، ودعا لفرض هيبة الدولة وزيادة حكم القانون وتقديم المتورطين في الأحداث للمحاكمة. وضح أن المصالحات القبلية لا يمكن أن تؤدي إلى الحل الناجع. وفي الأثناء أفادت مصادر بإطلاق عدد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى محل إتري في كسلة، وأضاف همرور حسين في هذا الخصوص:
إذا كان مثل الساعة 2 صباحا دخلت الشرطة الموجودة، لكن الطرفين بدلوها بإطلاق النار فانسحبت القوة دي وعززت قوة أخرى، وجاءت يعني سامعين إنه في جرحى وفي ناس مصابين، لكن واجب أنا بأكد إنه ثاني إنه كسلة فيها الآن أيادي استخباراتية بتسعى في ضرب المجتمعات.
قتل إبراهيم يوسف 42 سنة مساء الاثنين أثناء عودته من منطقة كومون على أمتجوك في محلية كرينيك بولاية غرب دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو تبنغا أن أربعة مسلحين يستقلون أربعة خيول أطلقوا النار على إبراهيم وأردوه قتيلا في الحال. وتشهد الولاية استمرار للإنفلات الأمني منذ فترة طويلة. من جانبه قال والي غرب دارفور خميس عبد الله بكر أنه على الدولة كشف الطرف الثالث الذي يعجج القتال في الولاية، موضح عدم حدوث تغيير بغرب دارفور منذ سقوط البشير، وأكد أن ما يجري في كرينيك ذو بعد سياسي واقتصادي وليس قبليا. أغلق جنود عائدون من عاصفة الحزم أمس الثلاثاء بوابة ميناء سواكن احتجاجا على تأخير تسليم بضائعهم وأمتعتهم القادمة من المملكة العربية السعودية. وقال مدير ميناء سواكن كابتن طه محمد مختار في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو طبنجة أن إغلاق البوابة أدى لإيقاف التشغيل في الميناء، وأوضح أن الجنود تعرضوا للاحتيال من قبل شركات الشحن حيث قامت بتأخير تسليم أمتعتهم منذ 9 أشهر. وقال أن إدارة الميناء لا يمكنها تسليمهم الأمتعة دون إخطار من الشركات، وتوقع الوصول لمعالجة مناسبة خلال ساعات بعد تدخل قيادات عليا في الجيش عبر إصدار تصديقات لتسليمهم أمتعتهم. وأضاف كابتن طه محمد مختار في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو ربنجا:
تم تحايل على القوات دي من شركات البضائع النقل دي، يحايلوا عليهم وما سلموهم أذونات. القوات دي في السعودية دفعت قروش هناك، لكن تتفاجأ إن هنا ما جابوا لهم، ما سلموهم بضائعهم، والزول ما يلتزم يسلم لهم حاجاتهم. الوضع الآن لما نجو هنا في المينا، طبعا إحنا ما نقدر نسلم لزول حاجة ما لم يجب إذن تسليم، وهم ما جابوا أذونات التسليم عشان إحنا نسلمهم بضائعهم دي.
كشفت لجنة الأطباء حصر 48 إصابة في مليونية 23 مايو، من بينها 8 إصابات في الرأس بالغاز المسيل للدموع وحالات إصابة بالخرطوش والرصاص المطاطي. وقالت اللجنة في تقرير ميداني أن أم درمان سجلت 38 إصابة بجانب 4 إصابات في البحر و5 إصابات في الخرطوم. أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مظاهرات في بوري بالخرطوم يوم الثلاثاء، فيما أقلق المحتجون عدد من الطرق الرئيسية باستخدام المتاريس. وفي ولاية نهر النيل نظمت وحدة قوى الثورة في عبرة موكبا يوم الثلاثاء تنديدا بالانتهاكات ضد الثوار وقتل المتظاهرين السلميين. وفي الأثناء نظمت القوى الثورية في كسلة وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. اندلع حريق مساء الاثنين في السوق المعروف شعبيا بسوق القيامة في سرف عملة بولاية شمال دارفور، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة. وقال مواطنون من المدينة لراديو تبنغا أن حريق آخر كان اندلع في وقت سابق من هذا العام، مما أدى أيضا إلى خسائر كبيرة، موضحين أن أسباب الحرائق قامضة. وأشاروا إلى أن المحلية بأكملها تفتقد إلى عربة مطافي، مما يؤدي دائما إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والأرواح. قال المحلل الاقتصادي كمال كرار أن إلغاء الدولار الجمركي أدى للارتفاع الكبير في أسعار السلع وزيادة الضائقة المعيشية، وأشار في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغا إلى الارتفاع المتزايد في الجمارك مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ودعا للجمارك الصفرية للسلع الأساسية مثل الدقيق والأدوية وغيرها. وأضاف في هذا الخصوص:
الحكومة كان عندها يعني عجز كبير في الموازنة، قدر يغطيهم للجمارك والضرائب وجب المواطن وكده حوزيات الأسعار بحجة رفع الدعم وكده. الطريق ده كويس إنه كل ما يحصل سليب في الموازنة أنت بتلقى العبء على الناس الفقراء أو على السلع الأساسية أو على كده بحجة وكده.
نظم محامو الطوارئ يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام ورئاسة السلطة القضائية رفضا للاعتقالات التعسفية بأوامر من والي الخرطوم والأوضاع الصحية والمعيشية المزرية في السجون. وقال المحامي سمير شيخ إدريس وهو أحد محامي الطوارئ في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو طبنجة أن وفد من المحامين سلم رئيس القضاء مذكرة ضافية حول أوضاع المعتقلين وتحويلهم بأوامر من والي الخرطوم إلى سجن سوبة وترحيلهم إلى سجون الولايات. وأوضح أن رئيس القضاء صرح بعدم إلماء السلطة القضائية بكثير من التفاصيل الواردة في المذكرة ووعد بمراجعة النائب العام والوالي ومناقشته في الانتهاكات المنسوبة. وأضاف المحامي سمير شيخ إدريس في هذا الخصوص:
ورئيس القضاء يعني صرح بأنه غير محيط السلطة القضائية غير محيط أو غير ملمة بكثير جدا من التفاصيل تم ذكرها في المذكرة وتم سردها له بواسطة الوفد الجانب مقابلته. ووفد مكون من 6 من المحامين شرح كل الأوضاع والمر بها المعتقلين.
واصل تجمع العاملين بالسلطة القضائية إضرابهم لليوم الثالث على التوالي مطالبين بمستحقات مالية. وأدان التجمع في بيان خطاب التهديد الصادر من رئيس عام إدارة المحاكم ضد الموظفين المضربين ولوح بالتصعيد في حال التعرض أي موظف أو عامل للمحاسبة. ودعا جميع العاملين بالسلطة القضائية لوقفة احتجاجية يوم الأربعاء برئاسة إدارة المحاكم ضد قرارات الإدارة بالتهديد. ودعا الموظفين بالولايات لتنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسة الأجهزة القضائية وتفويض لجان من القواعد وترشيح عضو منها ليقوم باللجنة المركزية للإضراب. أصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين إرشادات للشركات الأمريكية والأفراد العاملين في السودان للمزيد من الاهتمام اللازم فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. ودعت عدد من الوزارات الأمريكية في تقرير إرشاد الشركات والأفراد أن يكونوا على دراية بمخاطر السمعة المحتملة لإجراء الأنشطة التجارية والمعاملات مع الشركات المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش. وأكدت أن على الشركات والأفراد الأمريكيين الحرص على تجنب التفاعل مع أي أشخاص مدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة للمواطنين المعنيين بشكل خاص والأشخاص المحظورين قائمة السودان. عقد مكتب العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء جلسة للمصادقة على تعيين سفير أمريكي جديد إلى الخرطوم لأول مرة منذ ربع قرن. وفي الأثناء بحث السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم لوسي تاملين ترتيبات الزيارة القادمة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي للسودان في الفترة القادمة. وناقش الاجتماع الذي انعقد بوزارة الخارجية تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان يونتامس لا سيما دعم العملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية المشتركة بعثة اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيغاد والإسراع في تنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام إضافة إلى خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين. أعربت بعثة اليونتامس عن خيبة أملها وأسفها لعدم تجديد السلطات تأشيرة الإقامة لروزيلاندا مارسدين مستشارة البعثة. وأشار المتحدث باسم البعثة في بيان إلى أن السلطات السودانية أصدرت القرار في الوقت الذي تطلب فيه من اليونتامس وشركائها بتكريس المزيد من الاهتمام لدعم بناء السلام وحشد الموارد للعديد من الأنشطة ذات الأولوية. وأبدت عدد من السفارات الأوروبية بالخرطوم استياءها لعدم تجديد تأشيرة إقامة روزا ليندا. الخبر الأخير في النشرة: أكدت وزارة الصحة الاتحادية عدم ظهور حالة مؤكدة بجدر الجرود حتى الآن في جميع البلاد، وأشارت إلى اتخاذها العديد من الإجراءات المتمثلة في رفع حساسية نظام الترصد المرضي وإعداد البروتوكولات التشخيصية والعلاجية والتعريف الموحد للمرض. وطالبت وزارة الصحة الاتحادية من جميع المؤسسات العلاجية الخاصة والعامة بالتبليغ الفوري عند أي حالة اشتباه. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، استمرار إضراب العاملين في السلطة القضائية للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
في تخبيش وتغدير، أي شهر الجاي الشهر الجاي الشهر الجاي.
واعتصام العاملين في الخطوط البحرية يدخل أسبوعه الثاني،
ولكن إذا تمادت الإدارة والسيد الوزير إذا سنغلق هذه النافذة.
المحامون يسلمون رئيس القضاء مذكرة تتعلق بالانتهاكات التي يقوم بها والي الخرطوم بحق المحتجزين في السجون.
إذا المسألة ما مشت في الاتجاه السليم، نحن مذكرتنا للوالي موجودة وجاهزة.
وما هي عواقب عدم تجديد تأشيرة مستشارة الأمم المتحدة روزاليندا مارسدن من قبل الحكومة؟
في كمية من الـ من الـ من الرسائل اللي ترسلت في إنه السودان حيرجع للبند السابع.
نستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
قتلى وجرحى وحرق قرية في تجدد الاشتباكات القبلية بمحلية الصنود بولاية غرب كردفان يوم الثلاثاء. ولاية كسلا تعلن عن مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء الاشتباكات ذات الطابع القبلي في ريف كسلا وحرق عشرات المنازل. إصابة شرطي بطلقات نارية ونهب عربته في الفاشر على يد مسلحين مجهولين مساء الثلاثاء. شرطي يشهر السلاح على العاملين بمستشفى سرف عمرة بولاية شمال دارفور، ومسلحون ينهبون ركشة في المدينة. تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم تعلن عن مليونية 26 مايو الخميس وتحدد وجهتها إلى القصر الجمهوري. لجنة أطباء السودان تكشف عن 14 إصابة خلال موكب بري بالخرطوم يوم الثلاثاء، من بينها 3 إصابات في العين و5 في الرأس. إضراب العاملين بالسلطة القضائية يتواصل لليوم الرابع في الخرطوم والولايات، ومئات العاملين ينظمون وقف احتجاجية داخل مقر الهيئة في الخرطوم. إضراب العاملين في الخطوط البحرية في بورسودان يدخل أسبوعه الثالث، واستمرار إغلاق المقر الرئيسي والمستودعات ببورسودان. لجنة المعلمين في بورسودان تتهم السلطات المحلية بمنع عقد اجتماعات المعلمين داخل مدارس شرق المدينة. ضبط مصنع ثالث لتعدين الذهب باستخدام المواد السامة في أبو جبيهة بجنوب كردفان، والمواطنون يتخوفون من إفلات المتهمين من العدالة. مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة تمديد عمل بعثة اليوناتامز نهاية الأسبوع المقبل. السفير الأمريكي المرشح إلى الخرطوم: العقوبات أداة مهمة، ولا بد أن ندرس تأثيرها على قادة الجيش ومواردهم المالية وانعكاساتها على الاقتصاد السوداني. واشنطن تفرض عقوبات على شركات في السودان بتهمة تمويل الإرهاب كانت تعرضت للمصادرة في وقت سابق بواسطة لجنة إزالة التمكين. الدكتور عزة مصطفى أستاذة العلوم السياسية: قرار عدم تجديد إقامة السفير روزاليندا غير حكيم، ومن السذاجة عدم توقع تبعات ومؤشرات لعودة السودان للبند السابع والحصار. شكاوي من عدم توفر الإجلاس في مدارس بمعسكر عطاش بولاية جنوب دارفور مع استمرار امتحانات الأساس. حريق يقضي على منازل بمنطقة سانية سنطة للعودة الطوعية بوحدة أبقراجل الإدارية بمحلية بليل في ولاية جنوب دارفور، ويخلف خسائر كبيرة في الممتلكات.
شكرا زميلي أمين. رغم الخطاب الصادر من قاضي محكمة عليا برفع إضراب العاملين بالسلطة القضائية، إلا أن العاملين بالقضائية واصلوا في إضرابهم المطلبي على مستوى السودان. الزميل محمد عبدالله تحدث إلى سيف الدولة محمد هارون أحد المشاركين في الإضراب.
طيب، أول حاجة الأسباب الإضراب كويس؟
أيوة.
وإننا لأربع علاوات: عوش شبه العمل وطبيعة عمل. أيوة. وشخصية وإدارية. فالعلاوات دي اتسحبت من وزارة المالية، كويس؟ كلام ده من 2020 و21 و22
أيوة.
وطيل الفترة الفاتت دي كان إحنا قاعدين هم مطالب أنا يا أخي كل من 2020 هيكل راتبي بجينا بشكل مشوه جدا خالص بدون علاوات.
أيوة.
الفاتت عملنا إضراب هو 21 كويس لأنه كان قال لنا علاوات صدقنا عليكم كويس وفاجأنا بأن يا أخي حاجات دي صدقت له سنة كامل وبعد ذلك أصلا ما نفذوها وبعد ذلك عملنا إضراب قاموا طلعونا فروقات بتاع العلاوات بتاع 22 شهر
أيوة
سنتين فصرفناه كويس جاء يناير 2022 برضو طالبنا بأن العلاوات دي ما نقدر وكده كويس فبعد ذلك بقى في تقبيش وتقدير أي الشهر الجاي لهين وصلنا الإضراب وحتى الآن لسه ما تم الحل على جاء هيكل برضو مشوه بتاع جبريل بتاع 2021 بدون برضو علاوات فيها علاوتين طبيعة العمل وشبه العمل وقاب منه الإدارية والشخصية.
طيب الإضراب الآن مستمر ولا؟
الإضراب مستمر لأنه بعد القضاء طلع رئيس القضاء بأن يا أخي بتحديد بأن أي عامل يقوم يتكلم عن إضراب يتم تحقيقه أو يتم مساءلته وبعد ذلك هو زاد القوة للطبقة العاملة وهم بيقولوا مستمرين في الإضراب حتى يتم تحقيق مطالبهم.
طيب الإضراب تنفذ في كل الولايات ولا خاص بالخرطوم؟
لا ينفذ كل ولايات السودان.
ونسبة الاستجابة للإضراب كم في تقديركم حسب التقديرات الأولية؟
التقديرات الأولية من يوم الأحد حتى أمس بالنسبة لنا إضراب على مستوى ولايات 100% الخرطوم 99% يكسبت المحاكم الجنائية.
طيب الإضراب تأثيره شنو على المحاكم؟
الإضراب تأثيره على المحاكم باعتبار بعدك هو العامة بوقف الإيرادات الداخلة من المحاكم للإدارة.
أيوة بالنسبة للمواطنين هل في تأثير مباشر من الإضراب على المواطنين؟
المواطنين هم مستجابين بأنه مطلب حقيقي باعتبار بعدك اللي محق في مطالب حقهم ما يتنفذ حتى الشريحة بتاع المحامين ولا كمية من أجسام المطلبين وهم المتضامين معنا وهسه بعد شوية هنا الوقفة التجارية قدام رئيس القضاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
نبقى في موضوع الإضرابات وننتقل لشرق السودان حيث يواصل العاملون في الخطوط البحرية السودانية اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الثاني من أجل إقالة المدير العام ورفضا لبيع إحدى البواخر. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى محمد الحسن المتحدث باسم المعتصمين.
والله طبعا نحن منذ ذاك اليوم مستمرين في الثلث بتاعنا والثلث بتاعنا مستمر وطرحنا مطالبنا اللي هي أبرز المطالب إقالة المدير العام لهذه الشركة ونقل الرئاسة وفي إجراءات بتاعة الباخرة ذهب. نحن مطالبين أنه تقيس الإجراءات بتاعة البيع.
أيوة.
في أراضي وأملاك بتاعة عمال أساسا استخرجت لسكن العاملين وهي محوشة الآن والمدير والإدارة تسعى لبيعها فنحن أيضا نطالب بإيقاف هذه الإجراءات لأنها نعتبرها أصل من أصول الشركة.
طيب كان تم تدشين لعمل الشركة في الخرطوم.
أيوة.
رأيكم فيه شنو كان في يعني شاركت فيه قيادات مجتمعية من شرق السودان؟
هذا الكذب السياسي فقط لأنه ما لا يؤغل أنه أنت تعمل تدشين وافتتاح في حين أنه مكاتبك مغلقة. هذا أمر مخالف ومجافي وفيه مكابرة وفيه عدم مسؤولية من المدير والإدارة لأنه نحن الكلام ده بيأكد كلامنا اللي قلناه في الأول أنه هذه الإدارة غير حريصة على استمرار الشركة والآن حاليا وأنت تخاطبني الآن يتحدث في المنصة السيد مقرر المجلس الأعلى الأستاذ عبد الله أبشار.
تمام. رئيس المجلس كان حاضر التدشين. طيب
الرئيس المجلس حاضر لأنه دعي وليس للتدشين ولكن كان لمقابلة الوزير يعني الوزير طالع بأنه في تدشين وكده، وبالتالي كان الرئيس المجلس واضح في كلمته قال والله في إغلاق، فيجب أنه تحل المشكلة مع هؤلاء الناس هنالك في هذا الإغلاق.
أيوة طيب أنتوا هترفعوا الإغلاق ده 200؟
نحن والله نرفع الإغلاق لما نشوف أنه مطالبنا اتحققت، لكن غير كده نهائيا ما بنرفع، ولا حتى كنا عندنا اتصالات مع الوزير على أساس أنه نحن نقابله أو نتفاوض معه، لكن نحن الآن كان علينا هو الدعوة أنه نمشي له، لكن نحن حاليا رفضنا أنه نمشي له نهائيا. إذا كان هو بعد العمل بتاع التدخين، إذا كان هو حريص على أنه نحن نفتح الترس ونرفع، فليأتي إلى هذا الترس وليجلس معنا وليسمع منا، ولكن نحن حكاية نسافر الخرطوم دي وقفناها.
طيب تأثير التتريس ده على عمل الشركة شنو بشكل عام؟
الشركة حاليا نحن مغلقين المكتب الرئيسي والمستودع بتاع الحاويات الموجود في منطقة الشحنات، وأيضا توجهنا لإغلاق الحية البحرية، خاطبناهم بأنه يوقفوا إجراءات البيع بتاعة الباخرة ذهب، وأن لا يسمحوا باستخراج أي إذونات خصوصية لهذه الباخرة. دي هي المناطق نحن الأغلقنا، لكن في هنالك عمليات شحن وتفريغ تقوم بها الشركة في الرصيف، ودي يعني نحن من ناحية كده بتاعت إنه ما نغلق كل المنافذ وكده كجانب إنساني مننا، وحتى لا نكبد لأنه نحن أحرص من الإدارة للشركة حتى لا نكبدهم خسائر أكبر، فنحن بهذه نافذة فتحناها لأجل أنه يعني يمكن نجد حوار أو أذن صاغية، ولكن إذا تمادت الإدارة والسيد الوزير أيضا سنغلق هذه النافذة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
سلم المحامون مذكرة لرئيس القضاء خاصة بالانتهاكات التي تعرض لها المعتقلين الذين يتم إيداعهم كأمانات لدى مختلف السجون، ويتم تجديد حبسهم بأمر من الوالي بعيدا عن القوانين وعن النيابة. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به سمير شيخ إدريس من محامو الطوارئ لزميل الصادق زكريا.
أي نظم محامو الطوارئ اليوم وقفة احتجاجية أمام النائب العام وأمام رئيس القضاء، ووقفة احتجاجية مختصة بأحوال المعتقلين والانتهاكات اللي بتحصل بشأنهم من قبل الوالي في المتمثلة في الاعتقال التعسفي وإصدار الأحكام من جهة غير قضائية وتجديد الأحكام، بالإضافة للأوضاع المزرية المعيشية والصحية اللي بيتعرض لها المعتقلين في السجون المختلفة. وفي وفد من المحامين قابل رئيس القضاء وقدم له مذكرة وافية وضافية بتتناول أوضاع المعتقلين منذ صدور الأمر من الوالي بتحويل كل من يتم القبض عليه إلى سجن صوبة وترحيله لسجون الولايات المختلفة. وهذا الوفد قابل رئيس القضاء وسلم المذكرة، ورئيس القضاء يعني صرح بأنه غير محيط، السلطة القضائية غير محيطة أو غير ملمة بكثير جدا من التفاصيل تم ذكرها في المذكرة، وتم سردها له بواسطة الوفد الجامع مقابلته. ووفد مكون من 6 من المحامين شرح كل الأوضاع ومر بها المعتقلين وسنهم وأعمارهم وأماكن تواجدهم في السجون المختلفة والأوامر اللي هم بموجبة بتم سجنهم الصادرة من الوالي باعتبار رئيس لجنة الولاية بموجب قانون الطوارئ والمادة 5 منه والمرسوم رقم 3 الصادر من مجلس السيادة لتنظيم أعمال الطوارئ اللي هو فيه الانتهاكات نفسها. وهو يعني أمن على أنه إذا كانت الأمور بتمشي بالطريقة المسرودة من قبل الوفد، هي دي طريقة يعني غير قانونية وتستوجب من السلطة القضائية التدخل لممارسة السلطات الرغبية على الأجهزة التنفيذية أو الأجهزة بتنفذ القانون. وتم شرح كافي لمسألة الاعتقال وكيفيته والسلطات اللي بتمارسه والمدى الزمني بتاعه وكده. ووعد بأنه هو يقوم بعمل مراجعة لكل الأوامر ومقابلة النائب العام والوالي ومناقشتهم فيما قدم له من انتهاكات ومخالفات قانونية ومقابلة السلطات العليا، وقدمنا له طلب بزيارة السجون المختصة المودع فيها المعتقلين للوقوف على أحوالهم من الناحية القانونية ومدى يعني وجودهم في الإجراءات القانونية السليمة أو في مخالفات قانونية واضحة من قبل السلطات المختصة للقانون. فتم أخذ موعد آخر منه للمتابعة بشأن ما طرح له وللمتابعة في الخطوات اللي حيكون قام بها لحد يوم الاثنين القادم إن شاء الله. فينا اليوم برئيس القضاء لأنه المدة الزمنية طولت، وبالنسبة للنائب العام أصلا تقدمت له مذكرة قبل 3 أسابيع، فتمت مراجعة النائب العام اليوم للفصل في المذكرة يعني أو للرد على المذكرة. يعني تم إخباره بأن تم تقديم مذكرة قبل 3 أسابيع لسيادة النائب العام وما رد على المذكرة، فطالبناه الليلة بدل تقديم مذكرة جديدة يعني راجعناه للفصل في المذكرة مثله سلفا. أما بالنسبة لموضوع الوالي فقررنا أنه نأجل الوقفة ليوم ثاني لحشد ثاني على الرغم من أنه المذكرة جاهزة للوالي، فقررنا أنه نقدمها في يوم ثاني وندي رئيس القضاء فرصة لأنه حسب وعده أنه هو إذا كان قام بخطوات يعني وقابل الوالي هو شخصيا نيابة عننا والنائب العام نشوف ما سيسفر عنه وعود سيادة رئيس القضاء. إذا المسألة ما مشت في الاتجاه السليم نحن مذكرتنا للوالي موجودة وجاهزة ومتابعتنا للنائب العام قائمة بالإضافة لمتابعة المذكرة اللي قدمت لرئيس القضاء. الوقفة مرت بشكل سلس وما كان في أي مضايقات وما كان في أي وجود لأجهزة شرطية.
قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان السيد فولكر بيرس ظهر أمس الثلاثاء إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شرح فيها طبيعة الأوضاع الحالية في السودان والتطورات الحاصلة منذ آخر خطاب إحاطة قدمه أمام المجلس.
Well, the main obstacles are sort of objective conditions of situation in Sudan.
وتطرق بيرس لإنشاء الآلية الثلاثية والخطوات التي تم اتخاذها والتي وصفها بالإيجابية بخصوص عملية تسهيل محادثات سودانية سودانية. هذه المحادثات التي لن يكتب لها النجاح إن لم تتوفر لها الظروف المناسبة. لخلق هذه الظروف تمت دعوة العسكر في الإحاطة السابقة بوقف العنف ضد المدنيين وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وذكر فولكر أن السلطات استجابت وأفرجت عن 86 محتجز مشيرا إلى بقاء 110 شخص قيد الاحتجاز، وتطرق إلى انخفاض وتيرة العنف ضد المدنيين ولكنه أشار إلى استمرار العنف والانتهاكات. ودعا فولكر هذه المرة لإيقاف العنف قائلا لقد حان الوقت لإنهاء جميع أعمال العنف، وأضاف اسمحوا لي أن أستخدم هذا المنتدى لأدعو القيادة العسكرية ومجلس السيادة إلى إصدار إعلان مفاده أنه بغية تحقيق هذا الحوار سيطلقون سراح المحتجزين المتبقين وسيوقفون الاعتقالات التعسفية، والمهم كذلك سيرفعون حالة الطوارئ بدون قيود.
To take a few decisive, visible, and important.
ومضى فولكر قائلا في أعقاب الإفراج الأول عن المحتجزين والحد من العنف بدأنا عملية محادثات غير مباشرة بشأن أساس الأزمة بين الطرفين في 12 مايو الماضي، وتشمل المسائل الأساسية وتكوين الأجهزة الدستورية الرئيسية والعلاقات المستقبلية بين العنصرين العسكري والمدني وآلية ومعايير اختيار رئيس الوزراء. وحذر فولكر في خطاب الإحاطة من أن عدم التوصل لاتفاق سياسي ستكون له عواقب وخيمة على السودان من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا للظروف العالمية المتغيرة. يقول لا يزال الجمود السياسي يتسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية فادحة، فالاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد مما يؤثر تأثيرا كبيرا على أشد الفئات ضعفا، هذا إلى جانب العوامل الجيوسياسية العالمية يستمر في رفع أسعار السلع الأساسية في السودان. في أبريل ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في المتوسط بنسبة 15% مقارنة بشهر مارس، وظلت أعلى بنسبة 250% من العام الماضي. إن الآثار المشتركة لعدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل وصدمات العرض العالمية لها تأثير كارثي على التضخم والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء. من المتوقع أن يتضاعف عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد إلى 18 مليون شخص بحلول سبتمبر من هذا العام. واختتم فولكر حديثه بأن الأزمة سودانية ولا يمكن حلها إلا عبر حوار سوداني سوداني في وقت أصبحت فيه أنظار العالم تتجه نحو بؤر اهتمام أخرى غير السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أثار رفض الحكومة السودانية تجديد تأشيرة كبير مستشاري الأمم المتحدة بالسودان السيدة روزاليندا مارسدن أثار ردود فعل واسعة. لماذا لجأت الحكومة لمثل هذا الرفض وما هي الآثار المتوقعة المترتبة على ذلك؟ حول هذه الأسئلة وأسئلة أخرى استضفنا ظهر اليوم الدكتورة عزة مصطفى أستاذة العلوم السياسية للتعليق على هذا الموضوع.
طيب هو في الحقيقة أنا لما شفت الأنباء اللي بتقول إنه هم الحكومة رفضت تجدد للسيدة روزاليندا تأشيرة تانية، السؤال القفز في ذهني إنه يعني هل ما فيش عقل رشيد بيقدر يوزن الأمور في ظرف نحن هسي كل العيون مفتحة على السودان بالذات بعد 25 أكتوبر، وفي كثير من الرسائل الجادة جدا والممكن تكون خطيرة جدا اترسلت للقائمين على الأمر من بعد 25 أكتوبر. فإننا زي ما بنقول بالسوداني كده هي أصلا المسألة كلها واقعة في البير، فما محتاجين إنه يقع عليها فيل. فالقرار بتاع روزاليندا ده هو أنه الفيل اللي وقع في البير. طيب هي السيدة روزاليندا بغض النظر عن إنها هي كانت سفيرة لبريطانيا في السودان في وقت فات، لكن هسي وظيفتها الحالية هي كبيرة المستشارين في بعثة اليونيتامز، وهي طبعا دي معناتها مختارة من قبل الأمم المتحدة عشان تمثل الأمين العام أو الأمانة العامة للأمم المتحدة. طيب فإنت ما بتتعامل مع روزاليندا كأنها هي فرد، لكن أنت بتتعامل معها كهي بتمثل مؤسسة. فالسؤال اللي هو اللي أنا بدي أتبعه كلامي ده، العقل الرشيد ده ما سأل في إنه هي لايمدى ممكن تأثر على تبعات المسألة دي، يعني شنو اللي بتترتب عليه مسألة إنك أنت ترفض لشخصية
نعم
زي روزاليندا بحجمها وبثقلها إنها تخش السودان. وما نفتكر يعني بيبقى من السذاجة بمكان لو افتكرنا إنه هي دي ما عندها تبعات، لا هي حتكون عندها تبعات، وتبعات حتكون قاسية جدا، لأنه أصلا في كمية من الـ من الـ من الرسائل اللي ترسلت في إنه السودان حيرجع للبند السابق، إنه السودان حيكون عليه حظر من الطيران، إنه السودان حيقعد تاني في المسألة بتاعت الحصار التعامل المالي في وقت اصلا هو السودان منهار من كل او على شفا الانهيار التام. فبيبقى الناس ما كانت محتاجه لانها بصائر، دي مساله. المساله الثانيه التعامل في العلاقات الدوليه بمساله نظريه المؤامره، يعني دي محتاجه لمراجعات. فاذا انت كنت بتحاكم روزاليندا ده بتاريخها السياسي لما هي كانت في السودان وان هي عميله وان هي مقابرات، دي نظريه بتاعت مؤامره في الوقت الحالي الناس ما محتاجه انها تتعامل مع شخصيه كبيره بغض النظر الناس اتفقت معاها ولا اختلفت في الوضع الراهن دي، لانه انت ذات نظريه المؤامره دي لما تيجي تتعامل بها في السياق الموجود هسه في العلاقه الدوليه بتخسر مش بتكسب. فيبقى ما لم يتم معالجه سريعه للمساله بتاعت النظر للممثلين الدوليين ديل من النظره بتاعت التخابر والنظره بتاعت النظره الجاسوسيه بتبقى فيها مشكله، لانه هي بتديك مزيد من العقوبات اللي انت اصلا ناقص زياده عثرات للمساله بتاعت الحكم والجو السياسي عموما في السودان. ده بيعكسوا الخطاب اللي قاله امبارح السيد دكتور فولكر في في الأمم المتحدة في إنه هو وضح بكل تفنيد للقضايا اللي هو واجهها. فإذا أنت جيت ربطت ما بين الثلاثة حاجات، ما بين الخطاب اللي قاله مبارح السيد فولكر على المسألة بتاعت طرد السيدة روزاليندا مع القرار بتاع إنه حنرجع للبند السابع، أنا بفتكر إننا في مسألة أو في مأزق حقيقي. الناس محتاجة بأسرع ما يمكن في إنها تتدبر كيف تخرج من المأزق ده، ماذا وإلا مع الظروف الاقتصادية الحاصلة حاليا دي حنكون رجعنا لأسوأ يعني بمعدل 100 خطوة للوراء. فأنا بفتكر إنه ده ما كان قرار حكيم، قرار حيقلب كل القوة الدولية وعلى رأسها طبعا الأمم المتحدة في إنها بعد تشوف أي وسائل ممكن تتبعها كعقوبات على السودان،
على السودان
والمتضرر الأول والأخير المواطن والمواطنة السودانية.
طيب يعني ده بيعني شنو على الصعيد الداخلي؟ ما هو نازل لما يختاروا التصعيد المواجهة في التعامل مع المؤسسات الدولية الشغالة وأوردي دارة أساعد الناس، هل ده بيعني يعني رفع وتيرة القمع، محاولة تثبيت أركان الحكم الدكتاتوري كلف ما كلف؟ يعني هل دي يعني إشارة لأنه نحن قاعدين ما فارقة معانا؟
هو شوف، أنا يعني دائما بقول إنهم هم دايرين يوصلوا الناس لمسألة إنه أو في تفكير. أنا مرات يعني الزول بيحاول يفكر بالطريقة اللي هم الآخر بيفكر بها، يعني في إنه الناس دي كانت أو الشعب السوداني اللي كان قاعد 30 سنة بنفس الظروف وبنفس الآليات وبنفس التخطيط يعني، وقدر استحمل 30 سنة. فهل يعني بيمنع شنو من الناس تستحمل 30 سنة تانية يعني؟ لكن الظروف اللي كانت في الأول ما زي الظروف الحسة. أنت عندك شارع ملتهب، عندك قوة تمثل 67% من الشعب السوداني رافضة للمسألة دي، مواصلة احتياجات بدون توقف، قدرت نفسها يعني تجاه إنها هي تحقق التحول الديمقراطي، عندك قوة عالمية رافضة للمسألة دي مساندة للتحول الديمقراطي، أصلا عندك عدم استقرار سياسي داخلي، عندك حروب وعندك مشاكل في مناطق كثيرة من السودان، عندنا أزمة اقتصادية ساحقة. يعني بعد شوية بنسمع إنه حتى في مشكلة في القمح، المزارعين ما قادرين يبيعوا لأنه الأسعار منخفضة، معناته حيكون عندك أزمة بعد عيش، معناته الشارع حيزيد مزيد من الالتهابات. في مسائل داخلية بتأجج المسألة دي، ما بتخلي في استقرار سياسي، وأصلاً الشارع رافض للمسألة اللي حصلت في 25 أكتوبر. إذا كان الناس الداعمين لأنها هي تصحيح مسار، ولا الناس اللي بتقول هي انقلاب، في الفئة هو بغض النظر عن هو تصحيح مسار ولا هو انقلاب، الناس رافضة للوضع ده. فبيبقى ما ممكن أنت تكون قاعد في كورة ملتهبة وتزيد الاشتعال بتاع المسألة بتاعت التهاب الشأن الداخلي ده. فأنا بفتكر إنه لو ما كان في قرارات حكيمة وصارمة تجاه يعني خلينا بين قوسين نقول المهزلة اللي قاعد تحصل، فيبقى بتكون العواقب الجاية وخيمة يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات من ولاية جنوب دارفور، ويمكن مواصلة لتحديات الموسم الزراعي. الحلقة اللي فاتت احنا في المرة دي برضو دارين نسلط الضوء على بعض المشكلات اللي بتواجه صغار المزارعين، وخاصة القاعدين ياخدوا تمويل من البنك الزراعي، وبيحاولوا انهم يجتهدوا عشان يسددوا الاقساط المترتب عليهم. والاقساط هي نفسها اقساط كبيرة جدا في تقديرنا، بتصل ل 48%، وفي نفس الوقت هم بواجهوا مشكلات تانية بتتمثل في شح الوقود، عدم توفر الوقود اللازم، بتكلموا عن قضايا لها صلة بالأمن نفسه. وهم عملوا جمعيات زراعية، والجمعيات دي ناجحة جدا، حققت نجاحات خلال الفترة اللي فاتت، لكن في نفس الوقت التقينا اثنين من المزارعات بيتكلموا عن انه هم يعني كل اللي بطلبوه انه يتوفر لهم الوقود، وكذلك يعني عرفنا منهم انه التمويل اللي تم لشراء آليات زراعية بيتم استرداده بنسب كبيرة شوية. نحن في البداية نستمع لهم لاثنين من المزارعات اللي بنتموا لجمعيات زراعية مختلفة.
خديجة عبدالله العاجب، محلية بليل، جمعية الرهية النسوية التعاونية. بتكلم عن الجمعيات وعن الأمل الجماعي. جمعية الرهية النسوية التعاونية كانت مدرسة مزارعات، وما شاء الله بدوا معانا ناس البحوث وناس وزارة الزراعة. الكلام ده قبل 4 سنوات، من تاريخ 2022 ده قبل لغاية الليلة 4 سنوات. فكونها كانت مدرسة باثنين فدان، كان عدد المزارعات مستهدف 30 لحد 35، وما شاء الله طبقنا كل التغانات بأبر البحوث الزراعية بتغانات الزراعة، والنسائين دي اشتغلوا شغل الجماعي والشغل كان ناجح جدا. بعد ذلك من نجحنا احنا ما شاء الله في مزرعتنا في محلية بليل في جمعية الرهيد النسوية التعاونية، عملنا يوم الحقلي في من ضمن المدارس من أول سنة كان في مدرستنا، كان مشروع ناجح جدا والإنتاج كان عالي جدا. الاثنين فدان لكن إنتاجها كان عالي جدا، كم 30 جوال زينتها 20 ملوى أو زينة 80 كيلو. بعد ذلك جاء قالوا يكونها لجمعيات زراعية، فاتكونت جمعيات زراعية، وأن إحنا عمل المدارس وقف كان يشتغلوا مع مدارس ثانية، فكان جمعيتنا الزراعية أبري المنظمة العربية للتنمية الزراعية برضو وزارة الزراعة ومعنا البحوث الزراعية نفس الشيء، فاشتغلنا 40 فدان، وكان برضو النجاح عالي جدا في 40 فدان. استقام زرعنا عرفة قدمة في منطقة قهوة لبن تابع لمحلية بليل، والإنتاج عالي. برضو عملنا يوم الحصاد في مزرعتنا، والأمل الجماعي زي ما أقول لكم متقدم ومتطور، وكل التقانات مطبقة، إن المزارعين يرفعون زاد، واحدة تشرح لجارتها أنا من قوري في القهوة أو في الشاي إني بنشر التقانات أو الحاجات اللي طبقناها، وكون في مرشد زراعي ميسر شغالين في المزرعة. والعمل اتطور، مواصلين مع المنظمة العربية لقائد ما قالت إنه الجمعيات دي تتكون جمعيات تعاونية زراعية متعددة الأغراض عشان تخدم أمر الزراعة، الإنتاج الحيواني يكون في أي أمل. عشان كده غيروا الزراعية تكون جمعية تعاونية متعددة الأغراض، وإنه ولاية جنوب دارفور ناشدت إنه الجمعيات الزراعية تتغير لتعاونية متعددة الأغراض عشان تخدم أغراض كثيرة. فالجمعيات التعاونية في جنوب دارفور مولونا السنة دي 8 جمعيات زراعية نسوية، حزم من الآليات الزراعية عبر المنظمة العربية بقروشنا، لكن المنظمة العربية ما قصرت معنا، كانت هي بتحرد لنا، وكان هي بس فرد التقاي، وكان هي موفرة كل الخدمات. لقائد ما وصلتنا للنقطة دي شافنا الجمعيات الجادة المتماسكة تصل لرجاع الدوم تمويل لكن باسترجاع بأنهم يدفعوا وهي بقت ضمانة لهم. يعني ما قابلتنا تعقيدات في البنك يجيب شيء ضمان والكلام ده بأن المنظمة هي الساندانة وزارة الزراعة دي ضماناتنا. أدونا حزمة متكاملة منه جرار ومحرات وتريلا وزراعة ودقاقة سلمونا العاليات دي عشان للأقصاد لأربع سنوات نسدد هالأقصاد اللي علينا. بس العقب والأكفان إنه تسليم الآليات كان تكملة الإجراءات وشحنها ما جات بدري والكلام ده إنه نهاية الموسم لهي صار 12 أو 11 وخاشين في 12 إحنا استلمنا الآليات فكان الشغل بطيء جدا إنه الدقاقة اشتغلت 12 يوم جات راجعة إنه الأمر وقف وتريلا شغلة بطيء حتى الزبائن لسه ما بعرفونا تشتغل طوب حبة بتشتغل رملة حبة فكان الدخل بطيء جدا كله قابلنا في الصيف. ما لو كان استلمناه في بداية الموسم كان سددنا القصد الأول ده طوالي لكن نتمنى إنه البنك الزراعي برضه يمحلنا ويقف معانا فإنه يعرف إنه فترة السماح الأدونة لا كان قاولت فترة ما كان فيها دخل مجد نهائي فنتمنى إحنا مقبلين على الخريف أسي ونجتهد ونعمل اللي علينا. بس زي ما قالوا أخواتي قبل إنه الواقف في طريقنا الوقود عالي نتمنى يكون في وقود للدعم الزراعي أو وقود مدعوم عشان يساعدنا في الزراعة ويساعد المزارعين. إذا كان ما في وقود للزراعة أو ما وصل وقود ولا جنوب دارفور للزراعة بيجي تجاري المزارع اللي كان بزرع 100 فدان ما هيزرع 100 فدان لأنه سعر الفدان بكون عالي فبالتالي المزارع هيزرع أقل وإحنا ناس الجمعيات برضه هنحرت أقل وهيقابلنا بالطريقة دي مشكلة في تسديد القصد. لكن إذا كان الوقود فيها السعر هيكون أقل والإنتاج بكون عالي والمساحات تكون كافي وحراتنا احنا برضو بتكون عالية فالمبقى بان شغل اهم حاجة دايرين انه يوفر لنا الوقود سخوا لنا الامن للمشاكل بتاعت الزراعة اهم حاجة الامن يا جماعة في جنوب دارفور.
الاسم حوا موسى محمد حسين محلية عد الفرسان بتكلم من جمعية الوفاء التعاونية عامل فيها مطلقات فيها ناس اسر لا تملك شيء عشان نرفع شوية مستوى معيشتهم. فالآن إحنا عندنا مشكلة الوحيدة هون مواجهنا وكل مواجهة كل الناس ما إحنا برانا وكل السودان مشكلة الوقود دي مشكلة أسي مواجهة كل الناس وغلاء المعيشة والحياة الماشية. فنحن منطالب ومنناشد أي جهة مسؤولة إن كانت في أي مكان كاتحادية ولاية محلية كجهات الزكاة الرعاية الاجتماعية والي جهة تانية حاكم أن إحنا مشينا دقينا بابه يقف معانا ويسنتنا ده اللي إحنا دايرينه. وشكرا.
شكرا جزيلا. أنا حقيقة تحدثنا مع مدير البنك الزراعي قطاع نيالة وطلبنا أنه يدينا توضيح لأسباب ارتفاع النسبة اللي بياخدها البنك الزراعي. نحاول أننا نلخص كلامه اللي قاله شفاهة أنه التمويل اللي بيتم للجمعيات الزراعية على وجه التحديد بيتم يعني استرجاعه بنسبة 24% في السنة الأولى بنسبة 48% في السنة الثانية بنسبة 36% في السنة الثالثة وبنسبة 48% في السنة الرابعة. يعني خلال الثمانية أو الأربع سنوات بتضاعف الربح الراجع للبنك. وهو بيقول إنه رغم كده الأرباح دي ما مغطية التكاليف بتاعة التمويل. عموما نحن نحمل الكلام ده كله ونتجه به لجهة الاختصاص. حماد محمد موسى مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. سياسات التمويل يعني إذا أخذنا في كنموذج أو كمثال تمويل شراء وابور أو تراكتر للزراعة يتصل هوامش الربح إلى 48% خلال الأربع سنوات. يعني كيف تنظروا لهذه السياسة في وزارة الزراعة والثروة؟
حقيقة نحن في ولاية جنوب دارفور أو يعني كالقطاع بالذات قطاع التمويل نحن نازل عملناهم عشان للتمويل وربطناهم بالتمويل ولكن سياسات البنك الزراعي حقيقة يعني فيها بالذات الهامش هامش الأرباح فوقه كلام كثير جدا أنه يعني النسبة عالية جدا وتناقشنا معهم حقيقة بمستوى عالي جدا حتى أخواننا في المركز يعني فأصبحت السياسة يعني هي سياسة بنك السودان بنك السودان المركزي. دي السياسة دي محتاجة لأنه إحنا البنك بننظر له هو مفترض يكون داعم لصغار المزارعين يعني بعد ذاك يتخلى عن هذه الأرباح هو يخطها بنسبة يعني ممكن تكون نسبة لأنه بنك الزراعي بنك حكومي وقدم خدمات يعني تخصصه يعني شغل بأنه يعمل تنشيط للزراعات الصغيرة والمايكرو فاينانس وكده. ولكن نحن في نظرتنا والنسبة عالية جدا حقيقة اللي بتأخذ من المزارعين أو صغار المزارعين كبادئين نسبة كبيرة جدا حقيقة نحن ننظر لها أنه هي مو يعني بترهقهم جدا في الأقساط بالذات يعني أكثر من 40%.
خاصة أنه معظم هذه الجمعيات أو غالبيتهم من الناس المتأثرين أصلا بالصراعات وبالحرب في داخل.
أي نعم إحنا نرفع صوتنا من هنا عالي جدا لأخواننا في المركز البنك الزراعي على مستوى المركز والبنك الزراعي والبنك السوداني المركزي أنه يعيدوا سياسات هذه السياسات ويراعوا أنه زراعة دي يا جماعة يعني في ناس لسه يداب في بادي الأمر يعني يداب يخشوا في العملية الإنتاجية بدل دارين يعني يأخذوا بأيديهم بصرف نظر عنه يوضع لهم أرباح يعني أنت ما ممكن إنسان بتقدم لي يداب تقانات عشان ترفعه تحسن سبل كسب عيشه ويتضع له أرباح طائلة وهو تربطه بعد ذلك هو بيتخوف حقيقة. احنا والله الآن يعني صحيح إخواننا في المنظمة العربية اجتهدوا معنا كثير جدا واجتهدوا مع الأخوان أنه مولوا هؤلاء الجمعيات دي لكن مننظر لها أنه يعني هترهقهم جدا يعني هي ممكن تكون يعني يسددوا أقساطهم لكن بترهقهم حقيقة. يعني احنا نأمل أنه يعودوا صيغة بتاعت السياسات بالذات في القطاع المطر التقليدي يعني
إصلاح الاقتصاد بتاع البلد. شكرا لكم ولما نلقاكم في حلقة جاية بنقول لكم في أمان الله.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.